الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال الإمام الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه عمدة الأحكام في باب العرايا وغير ذلك، ووقفنا عند حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. اقرأ.
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه، وفي لفظ حتى يقبضه، وعن ابن عباس مثله.
نعم، هذا الحديث أيها الإخوة فيه النهي عن بيع الطعام قبل قبضه. من ابتاع أي اشترى طعاما، وطعام في اللغة اسم لكل ما يؤكل، وربما خص بالبر كما في حديث أبي سعيد رضي الله عنه المتقدم في باب زكاة الفطر، صاعا من طعام أو صاعا من تمر أو صاع من شعير، وهذا هو عرف أهل الحجاز. ويطلق الطعام على كل ما يطعم من مأكول أو مشروب. قال تعالى عن الماء في حكاية كلام طالوت: ومن لم يطعمه فإنه مني. قال الشيخ عبد الله الفوزان: والأظهر أنه يدخل فيه كل ما تعارف الناس على إطعامه، وعلى هذا فهو اسم لسائر المطعومات من القمح والرز والشعير والتمر، أو الأشربة كالزيت والعسل وغيرهما. فقول النبي صلى الله عليه وسلم: من ابتاع أي اشترى طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه، فلا يبعه حتى يستوفيه، يعني يستوفيه بالكيل. وفي لفظ حتى يقبضه، قال: وفي لفظ حتى يقبض حتى يقبضه، ولفظ يستوفيه ولفظ يقبضه يفيد العموم كما سيأتي، لأن مجموع الألفاظ يفيد معنى القبض والحيازة، ولذا يرى بعض الشراح أن معناهما واحد، لأن الاستيفاء هو القبض، ويرى بعضهم أن رواية القبض فيها زيادة معنى. وهذا الحديث أيها الإخوة فيه نهي من اشترى طعاما أن يبيعه قبل قبضه، وهذا النهي للتحريم، لأنه الأصل في صيغة النهي ما لم توجد قرينة تصرفها عن ذلك، وليس هنا قرينة صارفة عن التحريم، بل قد جاء في بعض الروايات ما يؤكد التحريم، فقد قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: لقد رأيت الناس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يبتاعون جزفا، أو يبتاعون جزافا، يعني الطعام، يبتاعون جزافا يعني الطعام، يعني يضربون أن يبيعوه في مكانهم حتى يؤوه إلى رحالهم. والعقوبة بالضرب لا تكون إلا على أمر محرم، فجعل الفقهاء هذا الحكم عاما في كل مبيع يحتاج قبضه إلى حق توفية من مكيل وموزون ومذروع ومعدود، وهذا من باب القياس. جعلوا هذا من باب القياس، فلا يصح بيع شيء من ذلك إلا بعد استيفائها من البائع بما تقبض به بواحد من هذه الطرق، لأن كل منهما منها معيار لتقدير الأشياء، فيجب أن يكون كل ما يحتاج إلى تقدير يجري القبض فيه باستيفاء قدره. وظاهر الحديث أن المنع من بيع الطعام قبل قبضه عام في كل طعام بيع كيلا أو بيع جزافا، ويؤيد ذلك عموم الأدلة التي تفيد النهي عن بيع المشترى قبل قبضه مطلقا، فيدخل في عمومها بيع الطعام سواء كان يعني مقدرا أو جزافا، ولأنه قبل القبض عرضة للتلف وهو في ضمان البائع، ولأنه أيضا ما دام في حوزة البائع فهو في خطر، لأنه قد ينكر البيع وقد يتحيل على إبطاله إذا رأى أنه مغبون أو أن المشتري قد ربح فيه أو ما أشبه ذلك. والشريعة الإسلامية جاءت بما هو كفيل بقطع أسباب النزاع والخصومات والاختلاف والتباغض، ولا شك أن بيوع الغرر ومنها بيع الطعام قبل قبضه من أسباب ذلك. وجاء عن ابن عباس رضي الله عنه أنه لما رأى حديث القبض في الطعام قال: وأحسب كل شيء مثله، يعني كل شيء يقاس على الطعام. وهذا من تفقه ابن عباس رضي الله عنهما، وهو راوي الحديث وأعرف بمعناه، ففيه دليل على أنه لا بد من القبض في الطعام وغيره، لأنه وإن نص على الطعام فغيره له حكمه. ويؤيد ذلك أن العلل التي اقتضت المنع من بيع السلع قبل قبضها موجودة في الطعام وغيره بلا فرق، وهي يعني ما العلة، ما الحكمة من في منع البيع قبل قبضه؟ الحكمة الأولى إما عدم استقرار المبيع وكونه عرضة للتلف أو انفساخ العقد، الثاني وإما أن علق البائع لم علق البائع لم تنقطع عن المبيع، والثالث وإما أنه عرضة للربح وهو مضمون على البائع بسبب أنه لم يقبض فيؤدي إلى ربح ما لم يضمن، وهذا منهي عنه شرعا. وكيفية القبض إن كان منقولا فإنه يختلف باختلاف المقبوض، فالمكيل وما يشابهه بالكيل كما تقدم، والصبرة يعني ما يعني ينقل كالعادة، واضح الصبرة كوم من الطعام، والكتب والمواد الغذائية والأخشاب ونحوها يكون بنقلها وتحويلها إلى مكان لا اختصاص للبائع به، وإن كان مما يتناول باليد كالحلي والجواهر ونحوها فقبضه بتناوله وما عدا ذلك يرجع فيه إلى العرف. وأما قبض العقار كالأراضي والمساكن والمحلات التجارية وكذا بيع الثمر على الشجر فإنه يكون بالتخلية بينه وبين مشتريه يتصرف فيه بلا مانع ولا حائل، وذلك بتسليم المفاتيح إن وجدت، لأن قبض العقار لا يتصور إلا بذلك، فهو قبض له في العرف. ويلحق بالعقار، عقار يعني البيوت والمساكن والشقق والماء، ويلحق بالعقار الأشياء الثقيلة كوسائل الري المعروفة الآن أو البضائع الكثيرة في المواني ونحو ذلك مما يترتب على نقله وتحويله من مكان إلى آخر تبعات مالية عظيمة. فالظاهر أن قبضها يحصل بالتخلية، يعني يعطي المفتاح ويعطي كذا يتخلى عنها فهي تعد من القبض. نعم، اقرأ.
وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو بمكة عام الفتح: إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. فقيل: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة؟ فإنه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس. فقال: لا، هو حرام. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عند ذلك قاتل الله اليهود، إن الله لما حرم عليهم شحومها جملوها ثم باعوها فأكلوا ثمنها، جملوها أي أذابوها.
نعم، هذا فيه ما نهي عن بيعه. وسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح، أي فتح مكة في رمضان سنة 8 من الهجرة. وفي الجملة المذكورة بيان تاريخ التحريم ومكانه، ويحتمل أن يكون التحريم قبل ذلك وأعاده صلى الله عليه وسلم ليسمعه من لم يكن سمعه. إن الله ورسوله حرم، هذه رواية الصحيحين، إسناد الفعل حرم إلى ضمير واحد، وكان القياس حرم. وفي بعض الروايات إن الله حرم. وعند مردويه، عند ابن مردويه في تفسيره من طريق الليث: إن الله ورسوله حرم. واضح؟ يعني
المثنى
أتى بالمثنى الله ورسوله حرم، وأتى بالمفرد حرم، وأتى إن الله حرم. وقال الشيخ عبد الله الفوزان: والأظهر جواز إفراد الضمير في مثل هذا، إشارة إلى أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم وحكمه ناشئ وتابع لأمر الله تعالى وحكمه، كما قال تعالى: إن الحكم إلا لله. ونظيره، نظير هذا حديث أنس رضي الله عنه عن الحمر الأهلية: إن الله ورسوله ينهيانكم، وعند النساء ينهاكم، أو يكون من باب الحذف والاكتفاء كقوله تعالى: والله ورسوله أحق أن يرضوه، أو أحق أن يرضوه. نعم، الخمر هي ما أسكر العقل من عصير كل شيء أو نقيعه، سواء كان من العنب أو التمر أو الشعير أو غيرها، وسواء كان مطبوخا أو غير مطبوخ، فالمدار على الإسكار وغيبوبة العقل. سيأتي هذا في كتاب الأشربة. والميتة، الميتة اسم لكل حيوان خرجت روحه بغير ذكاة شرعية، وقد يسمى المذبوح في بعض الأحيان ميتة حكما كذبيحة المرتد. واضح؟ والخنزير وهو حيوان نجس العين قبيح الشكل قذر، ومعظم غذائه القاذورات، ويأكل الجيف حتى جيف أقرانه، والأصنام وهو ما كان منحوتا على شكل صورة، صورة البشر أو على أي صورة، والوثن كل ما عبد من دون الله من قبر وغيره. فالفرق بينهما أن الصنم يكون على شكل صورة وهيئة، وأما الوثن فهو جثة بلا صورة. قال الجوهري الصنم هو الوثن، بعضهم قال الصنم هو الوثن، لكن الوثن ليس له صورة، وشجر أو حجر أو قبر. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. أما الصنم فهي تشكيل الصور، صورة رجل أو صورة حيوان أو صورة نعم، هذا يسمى صنما. هذا الفرق بين الصنم والوثن. قال رأيت شحوم الميتة، قال أرأيت شحوم الميتة، يعني أخبرني عن حكم بيع شحوم الميتة، فهل يحل بيعها لما فيها من المنافع التي تقتضي صحة بيعها، أو أخبرني عن حكم الانتفاع بشحوم الميتة. قال فإنه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود. يطلى بها السفن، هذه جملة تعليلية، والمعنى تدهن السفن بالشحوم بعد أن تذاب. لماذا يصنع ذلك؟ ليمنع ذلك تشرب الخشب الماء، إذا دهن فإنه تكون هذه مادة إيش؟
عازلة.
أحسنت، تكون مادة عازلة، لذلك يصنعونه، يجعلون هذه الشحوم على الخشب، فإنه يطلع بها السفن. قال الشيخ عبد الفوزان وكأن السائل طلب من النبي صلى الله عليه وسلم تخصيص الشحوم من جملة الميتة بالجواز لما فيها من المنافع، كما طلب العباس رضي الله عنه من الرسول صلى الله عليه وسلم تخصيص الإذخر من جملة تحريم نبات الحرم بالجواز. هذا مر معنا في باب الحج، في كتاب الحج. ويدهن بها الجلود، يعني بعد دبغ الجلود تدهن بالشحم أو الشحوم بعد إذابتها لتلين، ويستصبح بها الناس، يعني يستضيئون بها حيث يجعلون الشحم المذاب في المصابيح وهي السرج. قال فقال لا، يعني لا يحل بيعها أو لا تبيعوها أو لا تنتفعوا بها، هو حرام. هذه جملة فيها معنى التعليل، أي لا تبيعوها فإن بيعها حرام، على القول بأن الضمير يعود على البيع، وهو تفسير الشافعي وعزاء ابن القيم إلى شيخ الإسلام ابن تيمية، لأن السائل سأل عن البيع. وقد ذكر الحافظ أنه في رواية أحمد فما ترى في بيع شحوم الميتة، ولأن الكلام يعني هذا مسوق لبيان حكم البيع، يعني مسوق هذا الكلام لبيان حكم البيع، فإن النهي نهي النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر تحريم بيع الميتة طلبوا منه أن يرخص لهم في بيع الشحوم لهذه المنافع التي ذكروها، ولقوله في آخر الحديث لما ذكر يعني ما يصنع بها قال قاتل الله اليهود، إن الله تعالى لما حرم شحومها جملوه ثم باعوه، يعني هذا يستدلون به بهذا القول. والقول الثاني أن الضمير عائد، يعني القول الأول الضمير عائد إلى إيش؟ المبيع. القول الثاني أن الضمير عائد على الانتفاع والأفعال المسؤول عنها، وقال هو حرام ولم يقل هي، لأنه أراد المذكور جميعه، ويؤيد ذلك أن الضمير يرجع إلى أقرب مذكور. ومن جهة المعنى أن إباحة هذه الأشياء ذريعة إلى اقتناء الشحوم وبيعها، والحديث محتمل لرجوع الضمير إلى البيع أو رجوعه إلى الانتفاع. وقال الشيخ عبد الله الفوزان والأول أقرب إلى السياق، أنه ماذا؟ البيع. قال قاتل الله اليهود، أي أهلكهم، لأن من قاتله الله فقد هلك، وهذا دعاء عليهم بالهلاك. وقيل معناه لعنهم الله وطردهم من رحمته. ذكر هذا المفسرون عند قوله تعالى في سورة براءة قاتلهم الله أنى يؤفكون، وقول جملوه يعني هذا فتح الجيم والميم والمخففة، أي أذابوه حتى يصير ودكا فيزيل عنه اسم الشحم، احتيالا على الوقوع في المحرم، حيث حرم عليهم الشحم فباعوه وأكلوا ثمنه. وذلك لأن الشحم المذاب لا يطلق عليه لفظ الشحم في عرف العرب، بل يسمونه الودك، والضمير في قوله جملوه يعود إلى الشحم أو الشحوم بتأويل إليه بلفظ المذكور. فهذا الحديث فيه تحريم بيع الخمر وعملها وشربها لما فيها من المفاسد العظيمة، فهي أم الخبائث وجماع الإثم ومجمع الأمراض ولنجاستها على قول الجمهور. والخمر تحتوي على مواد كيميائية كثيرة، وأهمها مادة الغول الإيتيلي، وهو السبب في جميع الضرار تعاطي الخمور بأنواعها، وتوجد في غيرها من المشروبات الأخرى بنسبة متفاوتة. وأكثر الأجهزة تأثيرا بهذه المادة هو الدماغ، ثم بقية أجزاء البدن حسب ما أفاد العلم الحديث. وهذا أيضا مما يستهل، ويدخل في اسمها كل مسكر من سائل وجامد أخذ من أي شيء، سواء كان من عنب أو تمر أو شعير أو غيرها مما ظهر في هذا العصر، ومما يتناول التحريم ذلك، مما يتناوله التحريم الحشيش، وفيه أضرار عظيمة على جسم الإنسان وعقله ودينه وخلقه وطبعه. وكذا القات، فإنه وإن لم يثبت إسكاره فهو مفتر بلا شك مع ما فيه من آثار وأضرار. وكذا الدخان، فإن مضاره الدينية والصحية والمالية والخلقية لا تخفى، وكلها خبائث لا يحل بيعها ولا تعاطيها. وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال كل مسكر خمر. ومن شروط البيع أن تكون العين مباحة، مباحة النفع، وهذه إن كان فيها منفعة فهي غير مباحة. أيضا تحريم بيع الميتة بجميع أجزائها، ويكون هذا الحديث مخصصا لحديث إنما حرم أكلها، فإنه يدل بمفهومه على أن ما عدا الأكل حلال، ويستثنى من ذلك السمك والجراد لحل ميتته، وما لا تدخله الحياء كالشعر الصوف والوبر والريش، لأنه لا يكتسب من خبثها ولا يصدق عليه أنه ميتة، وهذا قول الجمهور. كذلك فيه تحريم بيع الخنزير ولحمه وشحمه وجلده وجميع أجزائه، لأن عينه نجسة وفيه مضار عظيمة. واختلف العلماء في حكم الانتفاع بشحوم الميتة، وسبب الخلاف مرجع الضمير في قوله هو حرام، هل يعود على البيع أو على الانتفاع؟ واضح؟ فذكرنا في ذلك قولان لأهل العلم، نكتفي بهذا. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.